بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، وقفنا على قول المؤلف والمتخلف عن صلاة الجماعة: إذا صلى وحده له حالتان. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة، قال: والمتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده له حالتان. الحال الأولى أن يكون معذورا بمرض أو خوف ونحو ذلك، وليس من عادته التخلف لولا العذر، فهذا يكتب له أجر من يصلي في جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والحال الثانية أن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر، فهذا إذا صلى وحده تصح صلاته، لكنه يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة، وأقل الجماعة 2 بغير خلاف، لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع، وتنعقد الجماعة بالأنثى، فلو أن رجلا فاتته الصلاة وأما زوجته فإن الجماعة تنعقد بذلك، ويكون موقف المرأة خلف الإمام سواء كانت واحدة أو أكثر. وتصح مصافة الصبي المميز في الفرض والنفل، لحديث أنس وفيه: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. وهذا وإن كان هذا في النفل، لكن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بمخصص.
وهذا وإن كان هذا الثاني تشطب، وإن كان هذا تشطب الثاني.
هذا وإن كان في النفل، لكن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بمخصص.
حسبك. قال المؤلف: والمتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده له حالتان. أشرنا بدرس الأمس إلى أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، يعني على كل مسلم ذكر قادر على الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة. وإذا قلنا صلاة الجماعة فهي تختلف عن صلاة الجماعة في المسجد. عندنا صلاة منفرد، وعندنا الصلاة جماعة، وعندنا الصلاة جماعة في المسجد. كلامنا الآن عن الصلاة جماعة ولو لم تكن في المسجد، فهي فرض على الأعيان. وسنرجح أيضا أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، لأن المساجد بنيت للصلاة، والله جل وعلا يقول: واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. طيب، إذن المؤلف يقول: المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده له حالتان. الحالة الأولى أن يكون معذورا، ولهذا من أهل العلم من قال إن صلاة الجماعة كما أنها واجبة على المقيم فهي واجبة على المسافر، كما أنها واجبة على المقيم فهي واجبة أيضا على المسافر. الحال الأولى أن يكون معذورا المتخلف عن صلاة الجماعة يكون معذورا. ما هو عذره؟ العذر خوف أو مرض أو منع من الصلاة. قد يمنع الإنسان من الصلاة لأنه يعدي غيره، قد يعدي غيره، ولهذا إن كان هناك مرض يقعده فلا إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر عمله صحيح مقيم. لكن عندنا مريض يستطيع أن يصلي في المسجد ومع ذلك نقول له أنت معذور اجلس في بيتك. من هو هذا المريض؟ هو المريض الذي مرضه معد، مرضه يعدي غيره، لأن حضوره للجماعة يضر غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فهذا الرجل الذي أصيب بمرض معد نقول له صلي في بيتك. كيف؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا وفي رواية أو كراثا فليعتزل مسجدنا أو قال مصلانا؟ أرأيتم من أصيب بمرض معد أيهما أولى، هو أم من أكل الثوم أو الكراث والبصل؟ نقول لا، هذا معذور فلا يصلي الجماعة في المسجد، يعذر بترك الجمعة والجماعة ما دام يؤثر عليه المرض أو المرض يؤثر على غيره. قد يقول بعضكم لا عدوى ولا طيرة، كيف يعدي غيره؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الطاعون في بلد وأنتم خارجها فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا. نحن لا نقول إن المرض ينتقل بنفسه، لا، المرض سبب، والذي ينقل المرض الله جل وعلا هو مقدر الأقدار، لكن هذا سبب، فلا ينتقل المرض ولا يعدي بنفسه. نحن نعم لا عدوى تنتقل بنفسها، لكن المماسة والمجالسة قد تكون سببا في انتقال المرض. إذن هذا الشخص معذور في تخلفه عن الجمعة والجماعة. فنقول طيب، هل يكتب له أجر الجماعة أم لا؟ نعم، يكتب له أجر الجماعة، لأنه هو يريد أن يصلي لكن لا يستطيع، فقصده سليم ونيته سليمة، لكن قام به عذر منعه من حضور الجمعة والجماعة. أرأيتم المرأة لو قام بها العذر الشرعي ولم تصلي ولم تصم، ألا تؤجر؟ تؤجر. إذا قضت رمضان بعد رمضان تدرك أجر رمضان، لأنها معذورة في فطرها، معذورة في فطرها. طيب، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن هذا أعطي على قصده ولا لا؟ هو ما صلى معهم لكنه أدرك الأجر لأنه راح يصلي لكن ما وجدهم يصلون وفاتت الصلاة، فهو في هذه الحالة معذور، في هذه الحالة معذور. ولهذا يقول المؤلف أن يكون معذورا بمرض أو خوف ونحو ذلك وليس من عادته التخلف لولا العذر، لكن إذا كان الإنسان يتخلف دائما عن الصلاة فهذا ليس معذورا، لا يعتبر معذور، هذا يكتب له الذي لا يتخلف عادة ولكن حصل له عذر مرض أو غيره، نقول له أجر من يصلي جماعة. وقد يعني بشرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ببشارة عظيمة جدا، إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر عمله صحيح المقيم. أخي المبارك، وأنت تتمتع بالصحة والعافية، احرص بقدر ما تستطيع على أن تؤدي الفرائض وتؤدي النوافل، لا تدري ماذا يفجأك فيما بعد. انظر رعاك الله إلى أقوام في المشافي لا يتكلمون لا يتحركون، مغمى عليهم سنوات طويلة، هؤلاء إن كانوا في حال الصحة ها يعملون ويتقربون إلى الله، استقاموا على طاعة الله، عملهم يجري عليهم، عملهم ماشي، نسأل الله الكريم فضله. والعكس، فاغتنم بارك الله فيك حال صحتك وحال عافيتك وأبشر بالخير. يقول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس: صحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة تاج لا يراه إلا المرضى. إذا أردت أن تعرف صدق ما أقول فانظر إلى حال الناس في المشافي، وانظر إلى حال الناس في قبورهم. يريد الواحد منهم يتمنى كلمة يقول لا إله إلا الله، يتمنى أن يقول سبحان الله، لكن حيل بينه وبين ذلك. فهنيئا لمن جرى عليه عمله وهو مريض، أو جرى عليه عمله وهو ميت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ثم قال المؤلف: الحال الثانية أن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر، فهذا إذا صلى وحده هل تصح صلاته أو لا؟ تصح ولا لا؟ نعم تصح صلاته، لكنه يخسر أجرا عظيما وثوابا جزيلا، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد 27 درجة. هل يأثم؟ نقول نعم يأثم. إذا قلنا بوجوب صلاة الجماعة فإنه يأثم في هذه الحالة. وما يتخلف عن الصلاة كما يقول ابن مسعود: ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فاحذر رعاك الله أن تكون فيك هذه الصفة من صفات المنافقين. أما المؤمن، المؤمن الصادق، المؤمن التقي، المؤمن الناصح لنفسه، فهذا لا يتخلف عن الصلاة بحال ولا يتصف بصفات المنافقين أبدا، لكن صلاته صحيحة إلا على قول من الذي يقول لا تصح صلاته لو صلى وحده غير المعذور؟ ها؟ الذين يقولون نعم، الذين يقولون إن الجماعة شرط لصحة الصلاة هؤلاء يقولون لو صلى منفردا من غير عذر فلا صلاة له. ومن هؤلاء شيخ الإسلام بن تيمية يقول صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، معناه لو تخلف من غير عذر ها فصلاته لا تصح، صلاته لا تصح. والإمام أحمد له روايتان، رواية أنها شرط كما نقل ذلك صاحب الإنصاف، والرواية الأخرى أنها واجبة وليست بشرط. وشيخ الإسلام اختار رواية الشرط، ولهذا قالوا إنها لا تصح إذا صلى وحده من غير عذر. واختار أيضا هذه الرواية بن عقيل من الحنابلة عليه رحمة الله. ثم قال وأقل الجماعة اثنان بغير خلاف، لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع. كما ذكرت لكم سابقا أقل الجمع اثنان، لأن الله جل وعلا يقول فقد صغت قلوبكما، وكلما كثرت الجماعة كلما كان أفضل. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى، وهكذا. إذن يكفي لإقامة الجماعة اثنان، رجلان أو رجل ومميز، صبي مميز. طيب هل تقوم الجماعة برجل وامرأة أم لا؟ هل تقوم الجماعة برجل وامرأة؟ ها نقول لا يخلو، إن كانت امرأة أجنبية منه فلا يصح أن يخلو بها، وأما إن كانت امرأة من محارمه ها فيصلي بها. هل تصف على يمينه أو على يساره أو خلفه؟ تصف خلفه، حتى لو هي أمه، حتى لو هي زوجته، حتى لو هي بنته، تصف خلفه. طيب جاء في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركم، وفي رواية فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركم. لما جاء مالك مع قومه يتعلمون على يد رسول الله وجلسوا عند مدة ثم أرادوا ينصرفوا إلى قومهم، قال لهم، قال مالك لمالك وأخيه قال ليؤذن لكما أحدكما ويؤمكما أكبركما. إذن الإنسان يصلي مع شخص وهذه تعتبر جماعة. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده قال ألا يتصدق أحد على هذا؟ صدق عليه، صلي معه، فإذا صلى معه أصبحت جماعة. فدل هذا على أن الجماعة تتحقق بالاثنين فأكثر، بالاثنين فأكثر. طيب هل الجمعة تنعقد تتحقق بالاثنين؟ هل الجمعة تتحقق بالاثنين؟ الجمعة اختلف أهل العلم، قيل 40، هذا اللي عليه الحنابلة يقول لابد من 40، وقيل 4، وقيل 3، ومن أهل العلم من قال 2، لكن الراجح أنها لا تتحقق إلا بثلاثة، خطيب ومصليان يستمعان الجمعة. أما الجماعة فتنعقد بالاثنين، ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلافا. وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلافا. ثم قال: وتنعقد الجماعة بالأنثى، فلو أن رجلا فاتته الصلاة وأما زوجته فإن الجماعة تنعقد بذلك، ويكون موقف المرأة خلف الإمام سواء كانت واحدة أو أكثر. طيب، لو صلى رجل بنساء أجنبيات، بنساء أجنبيات، تصح الصلاة ولا لا؟ تتحقق الإمامة ولا لا؟ أجنبيات، من من محارم له؟ لسنا محارم له، نقول نعم، ما دمنا أكثر من واحدة تعتبر خلوة؟ ما تعتبر خلوة. طيب، لكن من أهل العلم من قال ينبغي أن يكون معهن محرم، امرأة هي من محارمه، امرأة من محارمه. إذن صلاة الرجل مع زوجته تحصل بها الجماعة، لأن الجماعة تنعقد باثنين كما سبق. وقد قال النووي عليه رحمة الله في كتابه المجموع: إذا صلى الرجل في بيته برفيقه أو زوجته أو ولده حاز فضيلة الجماعة. يقول النووي رحمه الله: إذا صلى الرجل في بيته برفيقه أو زوجته أو ولده حاز فضيلة الجماعة. إذن إذا صلت المرأة خلف الرجل فهنا تتحقق بذلك الجماعة، ولا تقف عن يمينه، لأن أنس رضي الله عنه يقول كما ثبت في الحديث الصحيح أن جدة مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته رضي الله عنها، فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي لكم. قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني ما جلس عليه، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يصلي على حصير قد اسود من كثرة الجلوس عليه، كثرة استعماله، ونحن الآن نصلي على هذه الفرش الوفيرة الوثيرة المتوفرة ولله الحمد والمنة، ونلبس أحسن الثياب ونأكل أحسن الطعام، ومع ذلك نتكاسل عن الطاعة والعبادة، فإلى الله المشتكى، ونسأل الله أن يلطف بنا وأن يرحمنا. يقول العلامة النووي رحمه الله: والمرأة تقف خلف الرجال، وإذا لم يكن معها امرأة أخرى وقفت وحدها متأخرة. يعني لا يقول قائل: كيف تصلي المرأة وحدها خلف الصف؟ نقول: هذا أمر لا إشكال فيه، الرجل هو الذي لا يصلي خلف الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما ركع قبل الصف: زادك الله حرصا ها ولا تعد، وفي رواية: ولا تعد أو ولا تعدو. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ثم قال: وتصح مصافة الصبي المميز في الفرض والنفل تصح. المميز من هو؟ المميز هو الذي أتم 7 سنين، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. وقال بعض أهل العلم: بل المميز هو من فهم الخطاب وعقل الجواب أحسن أن يرد الجواب، يعني يفهم ماذا تخاطبه. وهذا قد يتحقق للخامسة، لمن في سن 5 والـ6، لا سيما مع الذكاء المفرط الموجود الآن عند بعض الأطفال. ولكن إذا ربطناه بتمام 7 هذا ضابط دقيق لا ينخرم، فنقول إذا أتم 7 فهو مميز. ويؤيد ذلك أن عمرو بن سلمة أما قومه وهو ابن 7 ابن 7 وكان أحسنهم قراءة، كان أحسنهم قراءة فأمهم. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه لما سجد انكشفت عورته، ما عليه ثوب يستر عورته، فقالت امرأة من كانت يعني ترى، قالت: غطوا أست صاحبكم. الأست هنا تطلق على الدبر. فيقول: اشتروا لي قميصا، ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بهذا القميص رضي الله عنه وارضاه. نسأل الله في هذا المكان المبارك، في هذا الوقت المبارك، في هذا الجمع المبارك، أن يجمعنا وإياه وأحبابنا، أجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يريدنا حوضه، وأن نشرب منه شربة هنيئة نحن والدينا أحبابنا ومشايخنا ومن له حق علينا. إذن يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: قوموا فلأصلي لكم. فقام فصلى لهم عليه الصلاة والسلام. إذن من ما ينبغي أن يربي عليه المسلم أبناءه وجيرانه وأحبابه وجماعة مسجده، أن يربي الأطفال على محبة الصلاة، يأخذهم معه ويتابعهم ويجعلهم على يمينه وعلى يساره، لئلا يؤذوا، لئلا يزعجوا، لئلا يتحركوا في المسجد، لئلا يتلفوا. وبعض الناس بارك الله فيه وهداه، يعني يحضر أبناءه للمسجد صغار، ولكنه يتركهم فيعبثون ويؤذون ويحصل منهم أذية للناس. وأنا أقول لهذا الشخص: أرأيت لو كان عندك ضيوف كبار من أهل الفضل تقدرهم وتجلهم، هل تترك أبنائك يعبثون في المجلس عندك في مكان اللي جالسين فيه الضيوف؟ لا والله، تذهب وتغلق عليهم. إذن مالك تتركهم في المسجد يعبثون والناس يصلون؟ من الأدب أن تأخذهم معك وتجعلهم على يمينك وعلى يسارك، يقتدون بك ويتعلمون ويستمعون ويصلون ويتربون على ذلك. مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. هذا الضرب يا أحبابي ليس ضرب تعنيف ولا ضرب يعني فيه تنفير، لا، هو ضرب تربية وتعليم. ولهذا قال بعض أهل العلم: لا يقوم به إلا الأب أو من أنابه الأب. ما يجي واحد ويضرب هذا الطفل: هو وراك ما صليت، معنى الفجر وعمره 7 سنين 8 سنين، لا. ولهذا أيضا لا يلزم أن يذهب بهم الأب للمسجد، ابن 7 أو 8 أو 9 أو 10 الذي لم يبلغ، لا يلزم، لو صلى في البيت يكفي. الرسول يقول مروا أبناءكم بالصلاة، ما قال يصلون في جماعة ولا قال يصلون معكم، لا يلزم. لكن بالنهار يعني حال يقظتهم لا إشكال أن تأخذهم معك تربية وتعليم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في مسجده أنه يصف الرجال، يجعل الرجال يعني أمام والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان، يعني يكون لهم مكان معروف، لكن إذا خشي أنهم يعبثون ويؤذون يكونون بين الرجال. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم رغب العقلاء الكبار أن يكونوا خلف الإمام، ليلني منكم ذوي الأحلام والنهى. طيب ما جاء ذوي الأحلام والنهى؟ الله يهديهم، تأخروا وجاء الصغار نقيمهم من الصف؟ لا، من سبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى مكان فهو أحق به، ما نقيمه. ثم إنك لو أقمته بقيت في نفسه إلى يعني إلى ما شاء الله. ولهذا يحدثنا شيخنا رحمه الله شيخ ابن عثيمين يقول إن شخصا أقام طفلا صغيرا في يعني قديما، يقول فهذا الطفل ما زال يذكر هذا الأمر لهذا الشخص، وإذا جاء مجال قال هذا أقامني من الصف وأنا صغير. احذر، لكن أبوه يقيمه إذا كان أبوه، أي إذا كان مثلا التلميذ وقام إكراما لشيخه فلا إشكال في ذلك، لكن أن تقيمه أنت لا، هو حق بهذا المكان. طيب، لكن ينبغي أن يلي الإمام الذين يخلفونه، لو حصل له عارض ينبغي أن يليه من يخلفه في الصلاة. ولهذا في صلاة الجنازة نحن نقدم من في صلاة الجنازة؟ لو عندنا نساء، عندنا رجال، عندنا صبيان، من نقدم؟ نقدم الرجل إلى القبلة ولا إلى الإمام؟ إلى الإمام. نقدم الرجال أو الرجل، ثم المرأة ولا الطفل؟ مرأة كبيرة عجوز، ها، نقدم الطفل إذا كان ذكرا، إذا كان ذكرا ثم المرأة، ثم المرأة. إذا جاء الصبي هل يمنع من دخول المسجد؟ لو جاء صبي دون 7 5 4 نمنعه؟ نقول رحلة هلك، لا نمنعه إلا إن حدث منه عبث. أنت عمرك كم؟ أين؟ لا نمنعه، هو يشير، أقول هل نمنع؟ يقول لا، ما شاء الله أجاب إجابة صحيحة، نعم لا نمنعه إلا إن حصل منه عبث، حصل منه أذى فهنا نمنعه، أما ما دام ما حصل منه وصلى لا إشكال في ذلك. طيب، هل يقطع الصبي الصف؟ الآن صف مثل هذا الصبي الصغير، هذا صف الآن، يمكن بعد قصير، يمكن كبير لكنه قصير، كم عمرك؟ 8؟ أي لا، كبير أنت ما شاء الله. لو جانا صبي عمره 5 وصف في الصف، صف، هل يقطع الصف؟ لا، ما يقطع الصف. بعض الناس يتوهم أنه يقطع الصف وخر، لا ما يقطع، لكن لا يعبث، إذا عبث هذا محل الإشكال. طيب، المجنون لو جاء ودخل المسجد هل نمنعه؟ المجنون نقول إذا كان لا يعبد، يعني ما فيه أذى، ما فيه نجاسة، ما يمنع، ما يمنع. لكن إذا كان يعبد أو يصدر أصوات فينبغي يمنع، يمنع وليه، ولا الناس يحاولون أن ما يبقى في المسجد. ثم قال المؤلف، نعم اقرأ، وصلاة الجماعة.
قال حفظه الله: وصلاة الجماعة فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر كترك حضور أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. يباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة، مع الستر التام والابتعاد عن مخالطة الرجال، ويكن وراء صفوف الرجال لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم. وللنساء صلاة الجماعة منفردات عن الرجال، سواء كانت إمامتهن منهن أو يأمهن رجل مع أمن الفتنة.
حسبك. قال المؤلف: وصلاة الجماعة فعلها في المساجد فرض على الأعيان، كما مر معنا، يعني أنها تلزم كل شخص غير معذور، إذا كان رجلا غير معذور فتلزمه، إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة. وعرفنا العارض هو المرض، العارض هو العجز، العارض هو يعني الانشغال بأمر مهم، يعني قد يكون إنسان يحرس منشأة وما عنده غيره، هل نقول إذا أذن اترك المنشأة ورح صل؟ لا، لا ينبغي. إنسان يراقب وكر جريمة، وكر جريمة، مثلا رجل مخدرات يتابع له مجرمين، هل نقول إذا أذن رح صل واترك المتابعة؟ لا، هذا يعذر بترك الجمعة والجماعة. فالراجح أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، وقد مر معنا طرف من الأحاديث، ومنها حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، جعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، وقد صلى صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاك مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فشار إليهم أن يجلسوا، وأخبر صلى الله عليه وسلم الرجل مالك بن حويرث وأخبره وأخاه، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: هممت أن أمر بالصلاة، إلى يعني آخر النصوص التي تدل على أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأصحاء في المسجد، ولا يجوز للرجل القادر أن يتخلف عنها، يصلي في بيته حتى لو صلى جماعة، ولكن إن كان معذورا فلا بأس. وذكرنا طرفا من الأعذار، لكن هناك أعذار يعني لم يذكرها الفقهاء، هم ذكروا يعني من يخاف على طعامه أن يحترق، إنسان الخبز بالتنور والخبز يأخذ فترة، فلو راح يصلي جماعة احترق الخبز يقول كمل الخبز. إنسان يعني مثل الآن يصب البيت، عنده صبة في البيت، وتعرفون لو توقفت الصبة يعني تتأثر ولا لا، السميت يتأثر ولا لا، يصير فيه حواجز. فهل نقول لا يلي تشتغلون الآن أذن روحوا صلوا، ولا نقول أقيموا الجماعة في مكانكم بعد أن تفرغوا؟ لا إشكال فيها. ومثلها أيضا رجال الحسبة الذين يتابعون بعض المنكرات نقول لا حرج، إذا فرغتم من المتابعة صلوا أنتم جماعة. هذه كلها أعذار تبيح. قال المؤلف: ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن. اشترطوا لحضور المرأة صلاة الجماعة اشترطوا أمران: أمن الفتنة وإذن الزوج أو المحرم، إذن الزوج أو المحرم. وأن تأتي يعني متحشمة متسترة غير متطيبة غير متبرجة، وتبتعد عن مخالطة الرجال، ويكن في صفوف متأخرات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صفوف الرجال أولها وآخرها وشرها آخرها، وأفضل صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فكلما ابتعدت المرأة عن الرجال هذا أفضل وأكثر أجرا. وكانت النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضرن الصلاة، يشهدن الصلاة مع الجماعة، وهو القائل: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن تخرج بهذه الضوابط. ولهذا أيضا تحضر مجالس العلم وتشهد مجالس الوعظ والتوجيه والإرشاد. لابد أن تتأدب المرأة بأداب الإسلام في خروجها، ومع ذلك صلاتها في بيتها أفضل، حتى في المسجد النبوي هنا، وحتى في المسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة. المسجد النبوي تضاعف الصلاة بكم؟ بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. مع ذلك صلاة المرأة في بيتها خير لها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينة، وصلاتها في بيتها خير لها. لكن أين الفقيهات من النساء؟ أين الفقيهات من النساء اللواتي فعلا إذا جئنا لهذه البقاع الطاهرة، جئنا للمدينة يصلينا في بيوتهن، وإذا جئنا لمكة وأخذنا العمرة صلينا في بيوتهن؟ ولا يقول قائل: المسجد النبوي المضاعفة في المسجد. نقول: المرأة يكتب لها الأجر، أجر عمل الرجل ولو كانت في بيتها، لأن الذي لا ينطق عن الهوى يقول: صلاتها في بيتها خير لها. فصلاتها في البيت خير، لأنها أستر وأبعد عن الرجال، وتصلي في بيتها. طيب، هل تقيم جماعة في بيتها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن صلاة الجماعة للنساء مستحبة، ومن أهل العلم من قال إنها مباحة، ومن أهل العلم من قال إن صلاة الجماعة للنساء مكروهة. والراجح أن صلاة الجماعة للنساء مباحة، الراجح أن صلاة الجماعة للنساء مباحة. وكانت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تأم النساء، تقوم معهن في صفهن. لاحظوا الآن. وأيضا عائشة ثبت أنها أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن. إذا صفت النساء صلت المرأة بالنساء، هل تتقدم المرأة وتصير النساء خلفها؟ لا، هذه لا تشابه صلاة الرجال. المرأة تكون في الوسط والنساء على يمينها ويسارها، فلا تشبه صفوف الرجال بل تصف وسطهن. وهكذا فعلت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. ثم قال المؤلف: وللنساء صلاة الجماعة منفردات عن الرجال سواء كانت إمامتهن منهن أو يأمهن رجل مع أمن الفتنة. يعني النساء تقيم صلاة الجماعة منفردات لوحدهن، يعني ما يصلين مع الرجال، يقيمن صلاة الجماعة سواء صلت بهن امرأة صلت بهن امرأة منهن أو صلى بهن رجل، لكن الرجل مع أمن الفتنة، أمن الفتنة. ومن أهل العلم من قال لا بد إذا صلى يعني بهن رجل لا بد أن يكون معه محرم من نسائه، نسائه، فيجوز للرجل أن يأم النساء في الصلاة، لأن هذا لا يكون فيه خلوة ما دامت أكثر من امرأة، لأن الخلوة يعني المرأة، إذا كان هو امرأة واحدة فأكثر هنا يعني تحرم الخلوة بالمرأة. المرأة إذا كانت واحدة حرمت الخلوة بها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. أما إذا كان معها نساء فلا إشكال، لا تسمى هذه خلوة، أو معها رجال صلى مع الرجل رجال أيضا فهذه ليست خلوة، لكن تتحجب النساء تتغشى عن الرجل أو الرجال الذين معها. فإذا أما الرجل بامرأته أو محرم له وخلى بها فهنا لا كرها، وأما إذا أما بأجنبية وخلى بها فهذا محرم ولا يجوز. أما إذا أما بأجنبيات فهن الآن هذا ليس بخلوة، لكن الأولى أن يكون معه يعني امرأة من محارمه. نعم.
قال والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضوره، لأنه يحصل بذلك على ثواب عمارة المسجد، وإن كانت تقام بغير وجوده فالأفضل الأخشع لقلبه ويليه ما حوله من المساجد، ثم الصلاة في المسجد الأبعد مسافة، ثم الأكثر جماعة.
حسبك. يقول مؤلف والأفضل للمسلم أن يصلي في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة إلا بحضور. هل يعقل أن يكون المسجد ما تقام فيه الجماعة إلا بحضور فلان من الناس؟ نقول نعم. مثل إذا كان هو الإمام وما في أحد يصلي غيره، لو ما جاء صلوا منفردين، كل واحد منفرد، هذه واحدة. ثانيا إذا كان إمام ومؤذن، إن مات الإمام ما صلوا شخصين هم، فهنا ما يجوز لي يروح يصلي مسجد آخر ويترك هذا المسجد القريب منه لا تقام فيه الجماعة، لا تقام فيه الجماعة. فالرجل الذي توقف الجماعة عليه في مسجده ويكون مسجده محتاجا له لحصول الكثرة هذا يصلي في مسجده. وأحيانا تكون الجماعة قليلة في الحي، وإذا شهدت الجماعة كثرت فهنا نقول أنت تقوي جماعتك وتحفزهم، فلا تصلي في غير مسجدك، لا تصلي. وهذا يعني ينبغي أن يقيد بأن لا يكون المسجد قريبا من المسجد الأكثر جماعة. يعني لو كان عند الإنسان مسجدين أحدهما جماعته أكثر والثاني جماعته أقل، هل نقول رح للمسجد اللي جماعته أقل؟ نقول لا، الأفضل المسجد الذي جماعته أكثر. ولا شك أن اجتماع المسلمين أفضل، كلما اجتمعوا فهو أفضل من التفرق، فهو أفضل من التفر. لو كان عندنا مسجدان، مسجد فيه 20 مصلي ومسجد فيه 100 المصلين، هل أنا أصلي في المسجد، هل يلزمني أن أصلي في المسجد اللي فيه 20 ولو كان أقرب إلى بيتي؟ لا، أنا أصلي في المسجد الأكثر جماعة. طيب لو كان حولك أكثر من مسجد، ما هو المسجد الأفضل الذي تصلي فيه؟ قال أهل العلم الأفضل المسجد القديم أقدمها. لماذا؟ قالوا لأن الطاعة فيه قديمة، لأن الطاعة فيه قديمة فهو أفضل من غيره. وطيب لو كان عندنا مسجد ولا يمتلئ، جماعة كثيرة، ثم جاء أشخاص وبنوا مسجد حول بيوتهم، يعني جماعة قليلة جدا، هنا هل يأثمون ولا لا؟ من أهل العلم من يقول إن هذا يعني يشبه مسجد الضرار، فلماذا يبنونه والمسجد الثاني قريب منهم وهو لا يمتلئ؟ يعني هذا دعوة لتفريق الناس. ولا شك أن الإسلام يرغب في الاجتماع ويحبذ الاجتماع ويدعو إليه، ولهذا في الجمعة شدد أهل العلم فقالوا لا تصح الصلاة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة الثانية، تصح في الصلاة الجمعة في المسجد الأول. ثم قالوا إن كان الإمام ولي الأمر وما ينوب عنه في مسجد، فالمسجد اللي فيه ولي الأمر هو الذي يعني يصح فيه الجماعة. هذا كله دعوة لاجتماع الناس وعدم تفريقهم. فإذا لم توجد حاجة لإقامة جمعة ثانية فلا تقام هذه الجمعة. إذا المسجد القديم أحق بالنص، أحق، جاء النص على أنه أولى. طيب وبعض أهل العلم قال لا ننظر إلى المسجد القديم وإنما ننظر إلى المسجد الأكثر جماعة لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أفضل. طيب هل المسجد الأبعد أولى من المسجد الأقرب؟ عندنا جماعتان، جماعة بعيدة وجماعة قريبة، نقول لا، أحيانا قد يكون الأبعد أفضل، لكن إذا لم تفقد في المسجد القريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه بني سلمة وقالوا إن بيتنا بعيد وبنسكن قرب المسجد النبوي، قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم تكتب آثاركم خطواتكم، لأنهم هم أرادوا أن يتحولوا إلى جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليه ممشى، وجاء في الحديث أن كل خطوة يخطوها المسلم في الذهاب إلى المسجد يكتب له بها حسنة ويمحى عنه بها خطيئة أو سيئة. فيحرص الإنسان على المسجد البعيد والمسجد القديم والمسجد الأكثر جمعة، الأكثر جمعة. ولهذا جاء في حديث أنس أن رجلا كانت لا تخطئه صلاة في المسجد، فقيل له لو أنك اتخذت دابة تقيك حر الرمضاء وهوام الليل، فقال ما أحب لو أن بيتي معلقا بطنب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني يحتسب أن يكتب الله لي الأجر في ذهابي ورجعتي. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد جمع لك بين ذلك. فاحتساب الخطأ إلى المسجد فيه أجر عظيم. ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. دل هذا على أن من كان أبعد فهو أفضل ممن كان أقرب، ولذلك قال الفقهاء إذا وجد مسجدان أحدهما أبعد والثاني أقرب فإن الأبعد أحب وأفضل من الأقرب، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
سن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الحكم أن أعطي أبنائي وبناتي كل واحد مكافأة للنجاح 10 ريالات؟ هل في ذلك ظلم حين أسوي بين الذكور والإناث؟
هذا بدأنا بالإجابة عليه بالأمس، وقلنا إن التسوية بين الأولاد في العطية أمر واجب، والتسوية تعني أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فما ارتضاه الله جل وعلا لنا بعد الممات نرتضيه حال الحياة. هذا السائل يقول أنا أعطي أبنائي وبناتي مكافأة وسويت بينهم كل واحد عطيته 10 ريالات ذكر أو أنثى. أقول المكافأة تختلف والنفقة تختلف، أنصحك بأن تعلن لأبنائك وبناتك وتقول من ينجح فله كذا، من يتفوق يأخذ ممتاز له كذا، من يأخذ جيد جدا فله كذا، هذا لا إشكال فيه، من يحفظ القرآن فله كذا، فابن أو بنت هذه مكافأة، اللي ما حفظ يحفظ ويأخذ، لكن تعلن هذا لهم من أجل أن يتنافسوا في هذا الباب. أيضا مسألة الفسحة مثل فسحة المدرسية، لا شك أن الطالب أو الطالبة اللي في ثالث ثانوي مو مثل الطالب أو الطالبة اللي في الروضة أو في الابتدائي، فرق بين هذا وهذا. هكذا مثل الإنفاق، البنت اللي في المتوسط أو الثانوي ليست مثل البنت الصغيرة اللي سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربع، هذه تحتاج ألبسة معينة وهذه تحتاج شيء معين، وهكذا الولد، ولد الكبير غير الولد الصغير، هذه لا يلزم فيها العدل، لكن لو أعطيت هذا الولد أو تلك البنت أعطيتها عطية كبيرة 5000 10000، أعطيتها أرض أعطيتها سيارة أعطيت البنت ذهب، هنا يلزم العدل. أما ما يتعلق بالنفقة أو يتعلق بمكافآت هذا لا يلزم فيه العدل، لكن تعلن هذا لهم مسبقا. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، يضع بعض الإخوة كتبهم في الصف الذي أمام كرسي الدرس لحجز الأماكن ويتقدمون للصفوف الأمامية مما يعيق ويقطع الصفوف، فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يضع أمتعته حقيبته ولا كتابه ولا مشلحة ولا حاجة معينة يضعها في الصف ويروح يتقدم، والصف هذا طيب إذا امتلأت الصفوف أين تكون الحقيبة؟ تخليها تقطع الصفوف؟ أنت آثم يا أخي الكريم، خذ حاجتك معك، وإلا ضعها في مكان ما يصلي فيه الناس، ضعها بجوار العمود على العمود في مكان معين في الدواليب، لكن أن تضعها في مكان يصلي فيه الناس هذا غلط. وأنا لاحظت هذا الحقيقة في صلاة الظهر، في صلاة الظهر صليت في الأمام، فوجئت إن واحد من الوافدين واضع حقيبته شنطة معه ما هي كبيرة، ومحط عليها أحذية أكرمكم الله. المهم صلينا الصفوف امتلأت إلا مكان واحد في هذه الحقيبة. من يتحمل الوزر؟ هذا غلط. صاحبها يمكننا قدام. في أخي المبارك احمل أغراضك معك، حتى إذا أردت تضعها بالصف ضعها أمامك، خلها بين مكان سجودك ومكان ركبك، لكن انتبه لا تضعها في الصف، حتى لا تضعها بجوارك بالصف لأنها تخل بالصف. أما أن تضعها في الخلف وتروح وتتركها والناس الآن يجون يصلون مثل اللي يفرش سجادته ويروح، هذا آثم لأن أخذ مكانينه. وإذا وجدت هذه السجادة والناس يصلون والصلاة قائمة شلها وارميها، لا حرج عليك، لأن هذا آثم، هذا يخل بالصف. فانتبهوا رعاكم الله، انتبهوا لهذا الأمر. وترى هذا يكثر الحقيقة عند الطلاب في المساجد المختلفة في حال الدروس والدورات العلمية، يكثر هذا. ولهذا يعني في المساجد اللي تقام فيها دروسنا احنا نمنع هذا، نقول أي إنسان يحضر يضعها بجوار الجدار أو يضعها في الدواليب أو يأخذها معه، لكن لا يتركها في مكان سيصلي فيه الناس، ولا تترك في مكان لا يصلي فيه الناس لا حرج. ولهذا يعني في المساجد الأخرى ينبغي أيضا لطالب العلم أن يكون مكان الدرس ما هو مكان الصلاة، يكون في خلف المسجد، لكن هنا في المسجد النبوي مسجد الحرام لا نستطيع هذا الأمر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يمكن للشخص أن يصلي في البيت مع أحد أصدقائه جماعة وهم يسمعون نداء المسجد؟
وهم
يسمعون نداء المسجد؟
لا، أن رجحنا أن الصلاة في المسجد واجبة، فإذا صلى في البيت مع صديقه أو جاره أو زميله أو زملائه أو ضيوفه فإنه يأثم، إن كانوا هم مسافرين لا حرج أن يصلوا ويقصروا، أما هو ما يجوز له يصلي معهم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة في الصفوف التي بين الأعمدة، هل تقطع الصلاة؟
السواري لا تقطع الصلاة عند الحاجة عند الضرورة. والصلاة الآن في مثل مسجد النبوي المسجد الحرام مساجد الكبيرة احتاج الناس أن يصلوا بين السواري، يحتاجون مضطرين، فهي لا تقطع الصلاة. لكن لو كنا لسنا بحاجة ممكن يكون صف خلف السارية وأمام السارية، هنا لا ينبغي الصلاة لأن قد تقطع الصلاة.
يقول أحسن الله إليكم، متى تبدأ أوقات أذكار الصباح والمساء؟
تبدأ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، وأذكار المساء بعد صلاة العصر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم إقامة الجماعتين في المسجد الواحد؟
إن كانت جماعتين بعد يعني الأولى تقام ثم الثانية يعني جت جماعة ثانية فلا إشكال في هذا، الراجح أنها تقام الجماعة الثانية. وأما إن كانت تقام جماعتان في وقت واحد هذا ما يجوز، هذا مظهر من مظاهر تفرق الناس ولا ينبغي. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل تصح صلاة المأموم إذا أتى أمام الإمام في الحرم؟
ما أدري وش يقصد أمامه، يعني هل هو أمامه من غير حاجة من غير ضرورة، أم يقصد أمامه يعني على يمينه أو على يساره؟ في فرق بين أن يكون الإمام هنا ثم يصلي مأموم هنا، وبين أن يكون الإمام هنا ويصلي مأموم هنا، هذا فرق. والمسجد الحرام يختلف تماما عن غيره، لأن الجهات الثلاث لو صلى المأموم بجوار الكعبة والإمام يصلي بعيد عن الكعبة 10 أمتار أو أكثر ما في إشكال، يعني الإشكال في المساجد الأخرى. وحتى المساجد الأخرى حال الضرورة تختلف، ولهذا نص أهل العلم قالوا عند قولهم لا قدام الإمام قالوا إلا في المساجد الكبيرة في حال الضرورة حال الجمعة والعيدين مثلا، الأمر يختلف تماما. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في مكان غير المسجد مثل البيت أو الصحراء؟
لا، الجمعة لا تقام إلا للمستوطنين، ولهذا من شروط صحة إقامتها أن يكون من يقيمها مستوطنا، وأيضا لا بد من إذن ولي الأمر فيها، ولهذا الفقهاء قالوا فإن أقيمت جمعة ثانية فهي باطلة. الأمر مو سهل في صلاة الجمعة، بعض الناس إذا يعني طلعوا نزهة عائلة كبيرة 50-60-100 شخص يقول نبي نقيم جمعة، يقول لا غلط، إن كنتم بعيدين مسافرين صلوا صلاة ظهر واقصروا واجمعوا، وأما إن كنتم قريبين فصلوا مع الناس. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين حديث وصلاتها في مسجد هذا بألف صلاة عما سواه وصلاتها في بيتها أفضل؟
نعم، ما قال الرسول صلاتها في مسجد هذا به، قال صلاة في مسجد هذا، صلاة الرجال، ما هو بصلاة المرأة، صلاة الرجال، لكن المرأة تدرك هذا الأجر ولو صلت في بيتها، لأن هو القائل صلى الله عليه وسلم صلاتها في بيتها خير لها، وكلما كانت المرأة في مكان أستر وأبعد عن الرجال فهو أفضل، ولهذا صلاتها في غرفتها أفضل من صلاتها في حوش بيتها. ينبغي للمرأة أن تتستر وتبتعد عما يكون في احتمال أن يراها الرجال. ولقد أحسن الحقيقة القائمون على هذا المسجد المبارك، أحسنوا صنعا في وضع مكان مخصص للنساء، هذا يريح النساء ويريح الرجال، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم أن الطفل لا يقطع الصف، فهل الطفلة التي بلغت 6 سنوات تقطع الصف؟
لا، لكن الطفلة لا ينبغي أن تأتي إلى مكان الرجال، لا ينبغي أبدا، والراجح أنه لا يقطع الصلاة شيء، يعني المرور بين يدي المصلي ما يقطع شيء، لا المرأة البالغة ولا الصغيرة ولا الرجل، لكن ينقص الأجر، ينقص الأجر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة 3، المرأة والكلب والحمار، فمحمول على أنه يعني نقص كمال الصلاة، نقص كمال الصلاة، ولهذا جمهور أهل العلم على أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهذا ما رجحه الإمام النووي عليه رحمة الله. وعائشة رضي الله عنها لما ذكر لها هذا الحديث قالت أسويتمون بالحمير والكلاب؟ والله إني لأنام معترضة في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزني. هذه عائشة أم المؤمنين، وهي أدرى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجع أنه ما يقطع الصلاة شيء، لكن المرأة البنت 6-7 سنين هذه المفروض أنها ما تأتي لمجالس رجال ولا ما كان رجال، تصلي مع النساء. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل ساحات المسجد النبوي تأخذ حكم المسجد، وهل الحائض تبقى في الساحات؟
هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، منهم من يرى أن الساحات الآن ساحات المسجد النبوي